السلام عليكم. قبل حوالي أسبوعين أعلنت جوائز نوبل للفيزياء والكيمياء وبعدها جوائز نوبل الأخرى، وكان للذكاء الاصطناعي حصة الأسد منها. وقبلها ببضعة أسابيع كانت مجلة تايم الأمريكية نشرت ملفاً عنوانه أهم 100 شخصية مؤثرة في الذكاء الاصطناعي اليوم. كنت حتى قبل إعلان جوائز نوبل وفعلا ظهور الذكاء الاصطناعي كعامل ولاعب أساسي بل غزو لمجالات الفيزياء والكيمياء واستيلاء على جوائز نوبل من تلك المجالات، كنت اخترت مجموعة، قررت أنني سأضع حلقة عن أهم المؤثرين في الذكاء الاصطناعي اليوم استفادة من ملف مجلة تايم، ولكن لن أخذ 100 شخص، قررت أن أخذ 10 إلى 20. فاخترت حوالي 20 منهم وأرسلتهم إلى أخي أحمد. أخي أحمد هو مختص في الذكاء الاصطناعي وأحد أبرز المختصين في الذكاء الاصطناعي في العالم العربي وهو في الجزائر الآن، وكنت أجريت معه حلقة قبل بضعة سنوات هنا في تأمل معي، وأدعوكم للعودة إليها لأنه ذكر عددا من الأفكار التي ظهرت فيما بعد أنها مهمة جدا وأثرت على تطورات الذكاء الاصطناعي. المهم، أرسلت إليه القائمة التي كنت اخترت أنا الحوالي 20 شخص من 100، وقلت له دقق لي فيها الله يخليك، شوف لي هل بعض الأسماء ناقصة في القائمة أو بعض الأسماء لا تستحق أن تكون في القائمة. وبعدها بحوالي بضعة أيام أو أسبوع ظهر جوائز نوبل، فأرسلت له قلت له جائزة نوبل في الفيزياء الآن أعطيت لي شخصين، أحد كلاهما ساهم بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي، أحدهما له علاقة بالفيزياء. ثم اليوم الموالي مباشرة أيضا جائزة نوبل للكيمياء التي سأذكر بعد قليل أيضا، فقلت له ما هذا، صرتم أنتم يعني تستولون على كل مجالاتنا؟ قال انتظر قليلا ستكون كل المجالات الآن حكرا للذكاء الاصطناعي. فأضاف لي بعض الأسماء، فعلا أضاف بعض الأسماء، منهم اسمان هما من الذين حازوا على جائزة نوبل في الفيزياء. فنبدأ الآن، فقال لي إحدى الفئات الرئيسية التي يجب أن تركز عليها بل تبدأ بها هي أهم علماء الذكاء الاصطناعي، لأن مجلة تايم ركزت أكثر على قادة الذكاء الاصطناعي الذين مشرفون على شركات كبرى أوبن أي آي ديب مايند إلى آخره. قال لي لا، لازم تبدأ بالعلماء، من هم العلماء الكبار حتى الذين يعود تأثيرهم إلى 10 20 30 سنة ولا يزال مستمرا هذا التأثير. وفعلا هذا الذي حدث مع جائزة نوبل الفيزياء مع جون هوبفيلد مثلا، معروف الآن بالهوبفيلد نتورك اللي هو هذه الشبكات العصبية، نورال نتوركس تسمى، هذه الشبكات العصبية التي تشبه بطريقة فيزيائية حسابية تشبه الأعصاب التي تعمل في الدماغ البشري، لذلك تسمى الشبكات العصبية. وجون هوبفيلد بيّن كيف يمكن أن يعني تكتسب ذاكرة، يعني معلومات تبقى راسخة فيها، وكيف يمكن أن نستفيد من عمليات اللي هي العمليات اللي يعني الباك بروباجيشن كما تسمى، يعني العودة. فهذه الجوانب، هذه العمليات مهمة جدا وفعلا أعطت فرصة للذكاء الاصطناعي أن يقفز بشكل رهيب جدا، استنادا إلى ما نعرفه في الفيزياء، ما نعرفه في الدماغ البشري، ما نعرفه بالطرق الحسابية إلى آخره. الشخص الثاني الذي حصل على جائزة نوبل مع جون هوبفيلد هو جيفري هينتون. جيفري هينتون أيضا يعني قدم مساهمات عظيمة مهمة جدا في الثمانينيات، كلاهما يعود إلى الثمانينيات، في أيضا استخدام خوارزميات في الشبكات العصبية هذه، وكيف يمكن لها أن تطور لنا ما صار يعرف الآن بديب ليرنينج، يعني هذا التعلم العميق، وكيف يعني فعلا يعطي فرصة لهذه القفزات العظيمة. أضاف لي أخي أحمد بعض الأسماء التي لم تكن موجودة في قائمة مجلة تايم، منهم يان لكون. يان لكون هذا قدم مساهمات مهمة جدا، ساهمت يعني ما يسمى تقنيا بالشبكات العصبية الالتفافية، هذه الconvolutional بهذه الطريقة، لكن هي لها تطبيقات كبيرة في الرؤية، في معالجة الصور، في تطوير يعني كل البرامج التي نعرفها الآن التي بالذكاء الاصطناعي اللي تعمل بالصور، اللي تعمل على القدرة على رؤية الأشياء، القيادة بدون سائق إلى آخره. شخص آخر أضافه لي وكنت سمعت عنه اللي هو أندرو أونغ، هكذا اسمه أنجي أندرو أونغ، وهو أستاذ في جامعة ستانفورد سابقا ومؤسس لجوجل جوجل برين وكورسيرا، هذه المنظومة الكبيرة للتعليم عن بعد الأخير. هذا يعني ساهم مش فقط في الذكاء الاصطناعي، ولكن ساهم أيضا بشكل كبير في نشر الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم، في مجالات التعلم والتعليم، كيف نستفيد من هذه الطرق، وهذه سنعود إليها في المستقبل القريب، وأنا أقرأ بعض الكتب حاليا في هذه المجالات سنعود إليها. فئة أخرى ركزت عليها مجلة تايم هي قادة الشركات الكبرى، منهم أحد الأشخاص الذين حازوا على جائزة نوبل في الكيمياء هذه السنة، ديميس هاسابيس. ديميس هاسابيس هو يستحق أن يكون في القائمة الأولى لأنه هو أصلا عالم، بدأ حياته كحاصل على شهادة دكتوراه في ما يسمى علم الأعصاب الوعي أو التعلمي، كوغنيتيف نوروساينس، لكن سرعان ما طبق هذا في برامج، سواء كانت برامج ألعاب مثل الألفا جو الذي تحدثنا عنه سابقا، قلنا قفزة عملاقة سمحت للذكاء الاصطناعي أن يفوز على أكبر وأفضل عالم في العالم وفي أعقد لعبة اللي هي لعبة الجو، ولكن أهم من هذا طبعا هو لم يحصل على جائزة نوبل على هذا الكلام، وإنما في الكيمياء كان أحد المهندسين والمشرفين على شركة ديب مايند التي قدمت لنا برامج رائعة جدا، منها خاصة ألفا فولد، كنت ذكرته قبل سنة أو سنتين عندما ذكرت أهم التطورات العلمية. ألفا فولد هذا البرنامج العجيب العظيم الذي سمح بفك لغز كبير في الأحياء، في الكيمياء والأحياء، وهو طي البروتينات، كيف تنطوي البروتينات اللي هي سلسلة طويلة جدا من الأحماض الأمينية، وكيف يجب أن تنطوي بطريقة محددة، ويمكن لطيها يمكن طيها مبدئيا بمئات وآلاف الطرق المختلفة، ولكن لها طريقة واحدة التي تعطي الوظيفة التي يقوم بها هذا البروتين، وتوصل هذا البرنامج إلى حل كل البروتينات، بل صار الآن يبدع ويقدم لنا بروتينات جديدة غير موجودة في الطبيعة، ويعطينا مواصفاتها وطريقة لفها إلى آخره. عرف يعني خلال سنة سنتين الأخيرتين أن هذه قفزة عملاقة، وفعلا نادرا ما يحدث أن تعطى جائزة نوبل لقفزة عملاقة هكذا علمية أو تقنية في هذا الظرف القصير خلال سنة أو سنتين، ولكن القوم كلهم انتبهوا إلى أن هذه فكرة فعلا تستحق. فهو مؤسس شركة ديب مايند التي قدمت لنا أشياء عظيمة ولا تزال وتعيد بالكثير أكثر. أيضا سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي، أوبن إي آي هي الشركة التي أخرجت لنا تشات جي بي تي والبرامج الذكية الأخرى المشابهة له، فهذه الشركات فعلا صارت تبدع. سنعود إلى أوبن إي آي بعد قليل، ولكن سام ألتمان مهم جدا لأنه يشرف على هذه التطورات، وقد أنتجت لنا تطورا رهيبا يعتبر يعني فعلا إدخال وإخراج إخراج تشات جي بي تي، وبعد ذلك كثير من البرامج الأخرى، كلود، كوبايلوت، جيميناي إلى آخره، ولكن تشات جي بي تي كانت هي الخرق وهي القفزة العظيمة جاءت من أوبن إي آي. شخص آخر مهم جدا هو سوندار بيشال الذي هو الرئيس التنفيذي لشركة جوجل وألفابت. شركة جوجل هذه يعني عجيبة غريبة لأنها قليلا ما تكون هي المبدعة، كانت في الأول عندما جاءت جوجل بطريقة البحث الجديدة التي جعلت جوجل يعني هي المنصة شبه الوحيدة أو المسيطرة على عملية البحث في الإنترنت، ولكن كثيرا ما تأتي إلى مثلا براوزر المتصفح أو تأتي إلى برامج الخرائط جوجل مابس، كثير من البرامج التي تبدع فيها وتصير هي المسيطرة لم تبدأ بها هي جوجل، ولكن تأتي جوجل وتنتبه إلى أن هناك يعني تطور مهم جدا في هذا المجال أو ذاك المجال، تستولي عليه، تشتريه أو تدمجه عندها وتطوره وتخرج لنا بقفزة كبيرة. فيقول سوندار بيشال، يقول نحن الآن لم نكن نحن الأولون من أنتج هذه الأدوات العظيمة من الذكاء الاصطناعي سواء تشات جي بي تي، دال اي، الفا فولد الى اخره، ولكن نحن نعمل الان على اخراج ما سيكون غدا افضل ادوات الذكاء الاصطناعي. وفعلا بدات يعني جوجل اللحاقه بالركب واخرجت قبل 6 شهور تقريبا او 8 شهور برنامج يسمى جوجل اوفر فيوز، وفي الأول نشرته في أمريكا فقط، ثم الآن نشرته في عدد من الدول الأخرى، ويعد أنه يكون فعلا هو قفزة أخرى في الإنترنت وفي الذكاء الاصطناعي إلى آخره. شخص آخر مهم جدا هو مشرف على شركة الآن هو مصطفى سليمان، كنت ذكرته آنفا وسأعود إليه في آخر هذه السنة لأنه نشر كتابا رائعا جدا قرأته أنا خلال الصائفة الماضية، سأعود إليه بعد يعني بضعة أسابيع. مصطفى سليمان والده سوري أمه بريطانية، يعيش في بريطانيا، أعتقد ولد في بريطانيا، وهو كان من المؤسسين لديب مايند مع دينيس هاسابيس، وثم انفصل ثم أسس شركة أخرى تسمى باي بيرسونال انتليجنس باي، ولها أداة ذكية تعمل موجودة كنا جربناها هنا أمامكم في إحدى الحلقات السابقة، وهو الآن المشرف على جزء الذكاء الاصطناعي لدى مايكروسوفت. فمايكروسوفت وما أدراك وكل ما هو ذكاء اصطناعي يشرف عليها الآن مصطفى سليمان، وهم فعلا يسعون كما يقولون إلى ما يسمى الذكاء الاصطناعي العام، يعني الواسع، مش المتخصص في مجال معين في الترجمة أو التعرف على الصور أو كذا، لا، نريد تطوير ذكاء عام مثل الذكاء الذي عند البشر. هذه هي الخطوة العملاقة الكبرى الموالية، قد تحدث خلال السنوات القادمة وقد لا تحدث، ولكن هذا هو المشروع الكبير. فئة ثالثة هي فئة قادة الابتكار المبتكرون، هؤلاء معظمهم شباب يعني في الثلاثينيات من العمر، صاروا ينتجون لنا برامج خارقة للعادة، برامج ذكية. نبدأ مثلا بفيكتور ريباربيلي. فيكتور ريباربيلي عمره 33 سنة ورئيس التنفيذي لشركة سينثيزيا. سينثيزيا يعني كأنه أنت تعمل التركيب وفي نفس الوقت أنت تعمل ذكاء اصطناعي. متى تعمل هذه؟ هذه تنتج منتوج من الزيف العميق، ديب فيك. ما معنى ديب فيك؟ معنى أنه طلع لك أنا فيديو ليس سليما، يعني يطلع لك نضال وهو يقول كلاما بشكله وهكذا وهو يتحدث، وأنا لم أقل هذا الكلام في حياتي وأنا لم يصورني أحد، ولكن هذا فيديو مصطنع بطريقة ذكية، هذا يسمى ديب فيك، الزيف العميق. طيب كيف يتم ولماذا؟ يعني هل هذا شيء جيد؟ هذا شيء سيء. احنا كنا عملنا عنه حلقة، هذا الزيف العميق، وقلنا هذا يشكل أخطار، وإن كنت حينها أشرت إلى بعض التطبيقات الإيجابية أو بعض الجوانب الإيجابية فيه. جاءت هذه الشركة مع فيكتور ريباربيلي، قالوا نحن أعطيني أنا أي مقال، أعطيني أي موقع إنترنت، أعطيني أي منتوج تريده مكتوبا، واعطيني فقط يعني جزء، قطعة صغيرة من تسجيل فيديو، سجل نفسك حتى بالويب كام وارسل لي اياه مع مقال مع اي شيء، وطلعك انا انت وتتحدث عوض انك كتبت مقال، الان صرت تلقي بطريقه سلسه جميله الى اخره. تحب اعدلك انا شويه، خليك يعني اصغر سنا، اخليك انا مثلا بلحيه او بدون لحيه، اعدلك انا من اروع ما يكون. طيب هذه يعني فيها خطر، لانه ممكن يطلع لك اي شخص يقول اي كلام. قالوا اولا نحن يعني أصرينا وضغطنا على الحكومة البريطانية أنها تمنع كل الفيديوهات التي فيها جانب جنسي يعني إباحي، هذا خلاص ما طلع شخص في صورة يعني غير لائقة يفعل أشياء هو لم يفعلها، وهذا الذي انتشر كثيرا في الإنترنت خلال السنوات الأخيرة. قالوا هذا صار ممنوعا على الأقل في بريطانيا بضغط منا. ثانيا نحن لا نقوم بإنتاج أي فيديو من هذا النوع إلا يأتيني دليل من أنني أنا الذي طلبت، يعني أنا الذي أعطيكم فيديو مني وأعطيكم نص من عندي وتتأكدون أنه هذا جاء من نضال، من شخص، مش من شخص آخر، وأن نضال هو الذي طلب إنتاج هذا الفيديو، حينها نحن ننتج لك. ممتاز جدا، رائع، وفعلا صارت تنتشر وصار موجودا إلى آخره إلى آخره. شخص آخر هو أرافيند سرينيفاس، عمره 30 سنة. هذا ماذا أنتج لنا؟ أنتج لنا شركة تسمى Perplexity. Perplexity هذه تأخذ موقع كامل وتلخص لك إياه في بضعة دقائق، في إما تسجيل صوتي، فيديو، كتابات مختصرة، صور. يعني عوض أني أدخل مثلا أنا على موقع CNN كله أو موقع BBC نيوز، لأنا أدخل له عدة مرات في اليوم وأبحث وأقرأ هذا المقال وهذا المقال وأقفز من هذا الجزء إلى هذا الجزء. Perplexity تقول لي تحب أنت BBC كله، أعطيني أنت تحب ماذا؟ أخبار سياسة، علوم، رياضة، ماذا تريد؟ فأنا ألخص لك إياها هكذا في دقيقتين ثلاث. طيب قالوا هذا جميل ولا مش جميل؟ من جهة رائع جدا، يعني يختصر لك الوقت وطريقة ذكية، ولكن من جهة أخرى هو خطير. لماذا خطير؟ لأنه هذا يجعلك أنت لا تدخل على هذه المواقع، هذه المواقع راحت فيها، لا تأتيها إيرادات، لا تأتيها، لا تستفيد من الدعايات التي عليها، فهي تنتج معلومات وأخبار وتوظف أشخاص يقومون بهذا، ويأتي شخص كذا يلخصها ويقدمها للناس كذا بطريقة، وممكن يستفيد منهم أنه أنت عندك اشتراك عنده، هو أخذ الاشتراك معاه هو اللي هو يستفيد من هذه المعلومات. فالآن صار هناك مفاوضات كبيرة جدا بينه وشركته وبين الشركات الكبرى، منها المجلات الكبرى، المواقع الكبرى، إلى آخره إلى آخره. وهناك أشخاص آخرون أيضا قدموا، منهم مثلا دافني كولر. دافني كولر هذه أيضا عالمة من ستانفورد، الآن خرجت وأسست شركة لذاتها تسمى إنسيترو، مثل إنفيترو ولكن إنسيترو. إنسيترو تأتي هذه لقراءة الجينات، يعني الآن صار عندنا جينوم تسجيل لكثير من البشر، تقول أعطوني إياهم أو أخذهم أنا، خاصة للذين هم مصابون بأمراض محددة، خلينا نقول سرطان عفاكم الله مثلا أو ALS أو الأمراض الخطيرة جدا. قالت هذه لازم آتي أنا إلى كل السلسلة الجينية وأعطيها لبرامج الذكاء الاصطناعي، اقرأي كل هذا وحاولي أن تجدي لي أي علاقات أو أي أشياء قد يغفل عنها، لن ينتبه إليها الباحثون البشر. أها، رائع جدا، معنى أنه ممكن نحن نكتشف بعض المسببات، نكتشف بعض المشاكل عن طريق الذكاء الاصطناعي من خلال هذا النوع من التحليل، ولا نكتفي بما يقوم به البشر. يعني اقتراح ومشروع رائع جدا، وهي تقوده الآن بشركتها. شخص خامس عمره 38 سنة، إيليا سوتسكيفر. إيليا سوتسكيفر مؤسس شركة تسمى سيف سوبر انتليجنس. كيف سوبر انتليجنس وسيف في نفس الوقت؟ هنا شيء من التناقض. ما معنى سوبر انتليجنس؟ سوبر انتليجنس معنى عندما في المستقبل إذا وصل الذكاء الاصطناعي إلى مستويات أعلى من مستويات البشر، صار هذا أذكى منا بعيد ولا يحتاج إلينا ويعمل ما يريد. فقالوا كيف، لأنهم كثير منهم مقتنعون أن الذكاء الاصطناعي سيصل إلى هذه المستويات، سيفوقنا على الأقل في بعض المجالات، لم تكن في كل المجالات، ولكن كيف نستبق الأحداث ونجعله سيف، نجعله يعني سالما مسالما لا يشكل خطرا علينا. المجال الرابع هو مجال المفكرين، يعني الذين الآن ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي ويحللون، بعضهم علماء ذكاء اصطناعي وبعضهم علماء مش ذكاء اصطناعي، ولكن لديهم مساهمات ومشاركات بالتحليل وبالنقد، النقد الإيجابي البناء، الذين يحاولون أن يقدموا لنا بعض الأفكار حتى يعني تمشي الأمور فيما يحمد عقباه إن شاء الله. منهم ربما أشهرهم، هذا أشارت إليه مجلة تايم على صفحتين، ري كورسفايل. ري كورسفايل هذا صاحب السينجولاريتي إز نير، والآن نشر كتابا لم أطلع عليه بعد عنوانه The Singularity is Nearer، هذه نقطة التفرد قريبة، ونقطة التفرد صارت أقرب. نقطة التفرد هي النقطة التي سيصل فيها الذكاء الاصطناعي إلى أنه يتفوق عن البشر ويصير هو المتحكم في كل الأوضاع تقريبا، ونحن يعني مشاركون معه، وإن شاء الله لن يؤذينا إن شاء الله. فيقول ري كورسفايل نحن بالتقدم الآن صرنا نضيف سنوات لأعمارنا من خلال التقدم في العلوم بشكل عام وفي الذكاء الاصطناعي بشكل خاص. وكلما تقدمنا في العلم هذا كلما أضفنا لأعمارنا، الآن صرنا نعيش 80 سنة، بعد غد صرنا نعيش 90 سنة، 100 سنة، ويقول سنصل إلى الخلود كما يقول هو immortality، لأننا خلاص صرنا يعني كل شوية عندنا أي مشكلة نحلها ونعيش بهذه الطريقة. شخص آخر معروف جدا أيضا نيك بوستروم، وهو سويدي، هو أستاذ فلسفة فيلسوف يعمل في جامعة أكسفورد منذ قرابة 20 سنة أو أكثر الآن. نيك بوستروم مهم جدا، هو الذي ركز منذ سنوات عديدة على مسألة الذكاء الاصطناعي الفائق، هذا السوبر انتليجنس الذي قلنا عنه. كتب كتاب عنوانه سوبر انتليجنس، وبين كيف يمكن للذكاء الاصطناعي بسهولة يعني بأشياء هكذا خطوات لا ننتبه إليها، وسرعان ما يصل إلى أنه يصل إلى مستويات عليا جدا، كيف خاصة إذا صار الذكاء الاصطناعي أو البرنامج قادر على تطوير نفسه. قال إذا أعطيته أنت مهمة صغيرة جدا وتقول له يلا عملها، ويحاول هو أن يطور من نفسه كيف أعملها أفضل وأفضل وأفضل وأفضل، لا تنتبه إليه، يصير هو مسيطر على كثير أشياء، لأنه ينتبه أنه أنا أحتاج لهذه أحتاج لهذه أطور هذه أطور هذه. فيجب أن يعني ننتبه إلى ما يقوله نيك بوستروم، لأنه فعلا هو من المراقبين ومن الفلاسفة، وأنا يعجبني أن هناك جانب فلسفي في هذا الموضوع. الشخص الآخر الذي أنا اكتشفته مؤخرا هو إيثان موليك. إيثان موليك وأيضا هو أستاذ مانجمنت وإنوفيشن، وهذا تخصصه الابتكار هكذا. إيثان موليك نشر كتابا هذه السنة، أنا أقرأه هذه الأيام، عنوانه Co-Intelligence. Co-Intelligence يعني الذكاء المرافق، فهو ينظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه ذكاء مرافق لنا، وكيف نطبقه، وكيف أولا كيف نفهمه، وكيف نطبقه، وكيف يعني نضع له بعض الضوابط بحيث أنه يبقى معنا. وفعلا كتاب رائع مبسط وجميل جدا، سأعود إليه في آخر السنة إن شاء الله. ولديه مقال كل أسبوعين تقريبا، هو نيوزلتر يعني كأنها نشرة إخبارية يطلقها إيثان موليك، تسمى one important thing أعتقد، أو عنوانها هكذا تقريبا، نرجع إن شاء الله وسنجدها. لكن عنده نشرة. آخر شخص امرأة على الأقل نذكر بعض النساء، كيت كروفورد باحثة رئيسة أو رئيسية في مايكروسوفت ريسيرش، أيضا في مؤسسة مايكروسوفت الكبرى، ومؤسسة مشاركة قبل لمعهد AI Now، هكذا عنوان المؤسسة، تركز على الآثار الاجتماعية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي، ونشرت قبل حوالي سنتين ثلاثة كتاب يدعى Atlas of AI، وفعلا هي تراقب كل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية، وفي هذا شيء مهم جدا. المهم يعني جولة كبيرة واسعة، أشخاص كثيرون يشاركون الآن، لأن فعلا هذا المجال هو مجال الساعة بلا منازع. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.